ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بلغت بنا القراءة في كتاب موطأ الإمام مالك إلى باب ضيار الحر. باب إلى العبد الظهار عموما
باب
الإلاء في مسائل. والآن نتعرض لما تيسر من الأسئلة المتعلقة بما مضى شرحه وبيانه في الموطأ. لو أن رجلا قال لامرأته أنت حرام عليه، قال لها أنت حرام عليه، أو إذا فعلت كذا أنت حرام عليه، اختلف العلماء في هذا المسألة على نحو ستة أقوال. أصحها أن هذه اليمين يكفرها، وذلك لما روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه قال من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، من حرم امرأته فهو يمين يكفرها، ولا أعلم الآن مخالف عبد الله بن عباس. إذن يكون المحرم لامرأته واجب عليه أن يكفر عن يمينه قبل أن يطعها. طيب، السؤال الثاني، فإذا آلى منها فقال لن أجامعك أو أطأ لك فراش، حلف أن لا يطأ لها فراش شهر، قال شهر ما عاد أطأ لك فراش، نعم، ليس هذا إيلاء، ليس هذا إيلاء، لكن إذا أراد أن يطأها قبل شهر ينبغي يكفر عن يمينه. فإذا قال لم أطئك أربعة أشهر، لن أقرب لك فراش أربعة أشهر، يخيف كم المدة لتربى الصيعه؟ للذين يؤلون من نسائهم، يعني يحلفون أن لا يطعونهن، تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا إن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. هذا فيه دعوة إلى الرجوع، لأنه قال في الأولى غفور رحيم وإشارة إلى كراهة، نعم، أن يرجع بقوله فإن تبدد بقوله فإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، فهذا يكون إشارة إلى عدم رغبة الشريعة في الطلاق.
فإذا كانت أربعة أشهر فقيل لا يسمى إيلاء حتى ينوي أن يزيد، إنه قال تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا يعني رجع إلى جماع امرأته فلا بأس، فإن الله غفور رحيم. لكن إذا رجع إلى جماع امرأته في هذه الفترة ينبغي أن يكفر أمين، انحرف حلف أن لا يطأها أربعة أشهر، حلف أن لا يطأ امرأته أربعة أشهر. قالوا وحينئذ يوقف المولي إذا أراد أن يزيد عن أربعة أشهر، إنه يوقف، فإما أن يفي إلى جماعها أو يتركها تتزوج غيره حتى تعف نفسها، أما يمسكها معلقة هكذا لا يأتي فراشها ولا يطلقها، هذا الذي يفتن عن المرأة، فيتركها كما قال لا تذروها كالمعلقة، إما أن فيوقف المولي كما جاء في حديث علي بن أبي طالب أنه كان يقول إذا آل الرجل امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة أشهر حتى يوقف فإما أن يطلق وإما أن يفي. وكذلك جاء عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول أي رجل آل من امرأته فإذا مضت الأربعة أشهر يوقف، إذ متى يوقف؟ إذا مضت خلاص مضت الأربع أشهر، أما قبل الأربع أشهر بيوم أو في يوم اليوم آخر شهر من أربع أشهر آخر يوم ما مضت، فإذا مضت يوقف. إما أن تفي إلى امرأتك فتجامعها وتعطيها حظها الذي شرعه الله له الجماع، وإما أن تطلق. طيب اختلف الفقهاء رحمهم الله إذا مضت الأربعة أشهر، فقال بعضهم كما نقل عن مروان بن الحكم كان يقضي في الرجل إذا آل من امرأته أنها إذا مضت أربعة أشهر فهي تطليقه، وله عليه الرجعة ما دام في عدته. فهل إذا حلف لا يجامع زوجته مثلا أربعة أشهر وعشرة أيام بمضي أربعة أشهر فإذا زاد يوم واحد تقع تطليقة؟ قال بعض العلماء تقع تطليقة، وبعضهم قال يوقف. الصحيح أنه يوقف المولي، فإن فاء فإن الله غفور رحيم. وما قاله الحسن عن علي إذا نظر أشهر في تطليقة بائنة هذا لا يثبت، لأن الحسن لم يلقى علي، الثابت حديث الموطأ أو متصل. طيب أما ابن مسعود فكان يرى تطليق، لكن ما دام جاءك قول خليفة راشد وافق ظاهر القرآن أيضا فخذ بكلام من؟ الخليفة الراشد، قول علي الصحيح ثابت عنه، الثاني منقطع. ما الوجه في القرآن الذي يجعلنا نأخذ بقول علي وابن عمر وغيره؟ أي فإنه قال لا إله إلا هو، والذين يقولون أي يحلفون لا يطأون زوجاته تربص أربعة أشهر، فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق أرجع المسألة لمن؟ إذن الأصل أنه لا يطلق عليه، ليس مضي أربعة أشهر تقع طلقة، بل يوقف ويقال إما أن تفي أو تطلق، يجبره الحاكم إذا زاد يوم واحد الأربع أشهر، إما أن تفي تعطي امرأتك حظها وإلا تطلقها تظلمها. طيب فإذا طلقها فهل يجوز يراجعها؟
أي.
فهي إذا كنا ما دام أنها تطليقة واحدة له أن يراجع في ذلك. وترى جمهور العلماء هم الذين قالوا بأنه يوقف الموري كمجاهد وطاووس ومالك والليث والشافعي وأحمد وإسحاق وابن ثور وعبيد. فإن لم يفق وطلق وطلق عليه السلطان فالطلقة رجعية عنده، لأن مالك بينهم قال لا تصح له ورجع حتى يطأ في العدة. قال ابن عبد البر لا أعلم أحد وافق مالك على ذلك رحمة الله عليه. طيب، ثم أخذنا بعد ذلك إلى إلى العبد. تقرأ إلى العبد؟ تقرأ السؤال. العبد إذا آلى من امرأته كم شهر عليه؟ مالك سأل ابن شهاب الزهري عن إيلاء العبد، فلان في عبيد قال فيه لما كنت في بلاد المغرب كان عندنا محاضرة هناك، قال لي أن في جنوب المغرب في الصحراء لا يزال في عبيد الصحراء، وفي موريتانيا لا يزال. الشيخ باز كان يرسل 25,000 لإعتاقهم لمن مطع زوجته مثلا في نهر رمضان، فلا يزال موجود الرق. فلا يقول طالب العلم أنا ما ودي أتعلم الفقه أحكام العبيد، ما في عبيد لا أتعلم، حتى لو لم تجد عبيد لابد من العلم، ما تعرف الأحوال كيف تكون، فقد يكتب لك نصر عظيم وتنفل عبيد، يعطيك الإمام 7 عبيد يخدموك. إيه ما تعرف، كل زمن له رجاله وله دولته، ما تعرف. هي الأيام كما شاهدتها دول، من سره زمن ساءته الزمان، لا يبقى لك تبقى الحياة على نمط واحد، تغير سبحان الله. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لكن لما سأل مالك بن شهاب عن إيلاء العبد قال له إيلاء الحر وهو عليه واجب، وإيلاء العبد شهران. نقل في ذلك ابن عبد البر خلاف في إيلاء العبد، فالشافعي ذهب إلى أن إيلاء العبد كإيلاء الحر، حلفه على عدم مط الزوجة كإيلاء الحر، كم؟ 4 أشهر. لما؟ قياسا على إجماعهم أن الحر والعبد فيما يلزمه من الإيمان سواء في الحلف. لو أن عبد قال والله ما آكل عند زيد، والله ما أطع هذه المرأة، كفارة واحدة ما تصفرت أخر، وقياسا على صلاتهما وصيامهما وعلى أجل العنين. العنين لو كان عبد رجل جامع عند أسرة ما يعرفه عنه واحتال عليه المدى، فمبتلى لا شهوة له، وهذا سيضر البنت لا شك، سيضر المرأة، لا يستطيع جانع سمى عنين، فتصبر معها المرأة مثلا فتجد أنه الأمر ليس عارض نفسي. يحصل بعض الأزواج عارض نفسي، فتى شاب يسمع ليلة الدخلة وما ليلة الدخلة يصيبه صدمة نفسية، ربما يقعد أسبوع ما يدخل على امرأة، هذا قد يكون طبيعي لكن اكتشف أن هذا ليس له قدرة، ليس أمر عارض، فقضى عمر أو غيره أنه يمهل العنين حتى تفسخ العقد من امرأته. كم سنة يمهل؟ سنة تعالج ينظر في حاله، فإما أن يستطيع أن يأتي ما أحل الله له، وإلا يفرق بينه وبين امرأته. شوف كيف الشريعة لاحظت حظ الرجل المرأة، ما لاحظ حظ الرجل فقط، حظ الرجل المرأة. هل هذا معناه ما يسمى ايش المساواة؟ كذا، هذه دعوة علمانية تغريبية، المساواة. يريد المرأة تخرج ليش؟ السفور والعمل واختلاط الرجال. يقول هي نصف المجتمع، ليش تخلي نصف المجتمع يعطل؟ هكذا يقولون، تعطل نصف المجتمع، يريدونها أن تخرج تخالط الرجال وتنازعهم. هيك الساعة المجتمع وش صار فيه؟ اكتمل. شوف الرجال فشل، يكون فشل بخروجها، حصول الزنا، أولاد الحرام. المرأة مغروز فيها الميل لشهوة الرجل، والرجل مغروز فيه، وجعل الله شهوة شديدة من أجل تبقى البشرية. أي اختلاط مع انحلال واضح. فالعبد كذلك في العنة، إذا ابتليت المرأة بزوجة العبد وأنه عني ممارسة، ما أنه يجري على العبد ما يجري الحر في الأيمان والحنف والعبادات والعنة وأجل العني، قال الشافعي إذن هو مثل الحر، يمهل 4 أشهر. وإلى هذا ذهب إمام أهل السنة البجل أحمد بن حنبل وأبو ثور وداود، كلهم ذهبوا إلى هذا، إلى هذا القول. فمنهم من فسر كأبي حنيفة قال إذا كانت مملوكة فإيلاؤها شهران من الحر والعبد، فإذا كانت حرة ف4 أشهر. طيب، فعلى كل حال يجب على المسلم أن يمسك رسالة، وأنصح خاصة في الطلاق اليوم، هالمرأة المسكينة في المنزل مع ما تقوم به من مشاق عظيمة من رعاية الولد وتجهيز الطعام، جعلت بضاعة لسان الرجل في كثير من الأحيان عند كثير من الرجال في بلدان العرب. علي الطلاق، علي الطلاق، حرام بالله علي الزوجة، لا أفعل وأفعل. هالزوجة المسكينة وش دخلها يضعها في خصوماتها؟ المسكينة بينما هي تخدم وتنفق وتتعب، ويجيها الخبر بالتلفون إني والله أنا حلفت، وامسك العدة لأني حلفت بالطلاق وافتوني انك طالق، وهي لا دخل لها ولا خاصمة الرجل ولا تطاولت عليه. فلا شك ان الحلف بغير الله لا يجوز كالحلف بالطلاق، كان حالف يحلف بالله. اما نجعل الطلاق بضاعته يحلف متى شاء به، فهذا منتشر كثير، ولم يكن ترى دعوة الصحابة ولا هدي التخويف بالطلاق على انه اذا قال لامرأته إذا فعلت طالق أو أنت إذا ما تعشيت عندي علي الطلاق. فعند الجمهور من أصحاب الأذهان الأربع يقع الطلاق على كل حال، سواء خوفها ولا ما خوفها. فقد اجتهد ابن تيمية تخريجا من حديث ليلى بنت العجماء أنه إذا قصد يخوفها فعليه كفارة يمين، وإذا قصد إيقاع الطلاق فطلاق. وبهذا أخذ لشيخنا الشيخ بن باز والشيخ بن عثيمين كلهم أخذوا هذا التفصيل ولا زال يفتون به في نور على الدرب وغيره من البرامج المعتمدة والمقالات والفتاوى الشرعية. إذا عليه أن يمسك لسانه من هذا كله، تحريم الطلاق، التخويف به. وترى المرأة إذا حصل منها غضب ترى ما يخوفها لا تخويف من الطلاق، ولا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لب الرجل الحازم من إحداكن. لا ينبغي للإنسان أن يخوف بالطلاق ويجعله بضاعته ويفرح الشيطان بإيقاعه. طيب، انتقلنا بالآن باب غير الحر. طيب، لو أن رجل قال لزوجته: أنت حرام علي، ما جامعك؟ كم كفارة هذا؟ في رجل قال لامرأته: أنا أنت حرام علي، ما أجامعك بعد اليوم. إيش كفارته؟ كفارة يمين، يقول ابن عباس: من حرم امرأته فيمين كفارة. لكن لو تجاسر وتطاول به الأمر وتجاوز حده حتى قال: أنت علي كظهر أمي، فشبهها بظهر أمي، كم تكون كفارة؟ مبلغة عتق رقبة
من قبل أن يتمسك.
فإن لم يجد أو فإن لم يستطع فصيام شهرين متابعين. لكن في عتق رقبة وصيام الشهرين قبل أن يمسها، لأنه قال قبل أن يتمسك. طيب، إنسان ظاهر زوجه قال: أنت علي كظهر أمي، يجب عليه الكفارة في الحال ولا بعد الصيام وبعد العيد؟ يعني أجل، يقول خلي العيد الآن، كفارة صعبة في الحال.
إذا أراد أهله إذا أراد أهله لا بد
إذا أراد الجماع حسد يكفر، ما أراد ليش هذه كفارة؟ ما الدليل يا أخ أبو سليمان؟ الآية: الذين إيش يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم الذين يظاهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم منكم من نسائهم نعم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنا وإنهم ليقولون منكر من القول وزورا. لكن قال: ثم والذين يظاهرون منكم من نساء ثم يعودون لما قالوا يريد الجامع فتحرير رقبة. إذا متى يكفر؟ إذا أراد الجامع أو في فترة الظهار، يا عياذا بالله جامع، قال والله أنت عليك كفر منه، كم جامع في سوي يكفر. إذا أحد أمرين: إما يريد الجامع أو جامع، فيستغفر عليه كفار ظهار. طيب، فلا يجوز الظهار. يقول المرأة: أنت عليك ظهر أمي. وعز عمر من رجل قال لامرأته: يا أختي، أين بك تقول لزوجتك يا أختي، أو تقول لها يا أمي؟ هذه زوجها. طيب، وقد جاءت عدة مسائل في ما يتعلق بالمظاهرة ستأتي معنا إن شاء الله. مالك أنه بلغ الرجل سأل قاسم هذا
الذي يليه
الذي يليه. طيب ومالك يلا اقرأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله تعالى في كتاب الطلاق باب ظهار الحر قال وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة.
هشام بن عروة ثقة ربما دلس.
عن أبيه
أبوه عروة بن الزبير ثقة
أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة.
نعم. من مزايا موطأ مالك مزاياه كثيرة. أولا التصفية، لأنه أخذ يصلي في 40 سنة حتى صفاء كان بهذا التصنيف البديع 40 سنة. ومن مزايا الموطأ علو الإسناد مالك عن نافع بن عمر. ومن مزايا الموطأ ذكر آثار ليس الصحابة وحسب بل التابعين حتى تفهم به النصوص المروية عن رسول رب العالمين. ومن مزايا الموطأ قلة الضعيف فيه فمعظم صحيح. والمزايا أنه يذكر رجل مجهول فما ذكره مالك إلا هو ثقة عنده. فله عدة مزايا. ولا شك ولا ريب أنه نفس مالك بذكر رأيه عالم فحل قوي في السنة ذو بصيرة هذا من مزايا الموطأ أن يذكر آراءه وهو قريب عهد الصحابة والتابعين هذه ميزة عظيمة. فهنا ذكر رأيا لتابعي وهو عروة ابن أزري أنه قال في رجل تظاهر من أربعة نسوة له بكلمة واحدة يعني قال نساء أربعة اجتمعنا معه وأخذنا مثلا يطالبنه بالنفقة أنت لا تنفق علينا أنت شحيح أنت إلى آخر فقال لهم بكلمة واحدة أنتن علي كظهر أمي. فهل يلزمه أربع كفارات ظهار أو كفارة واحدة للظهار؟ فقال عروة بن الزبير من كبار التابعين في رجل تظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة أنه إنه ليس عليه إلا كفارة واحدة. وذكر أو نقل مالك عن ربيعة في هذا مثله بل قال مالك وعلى ذلك الأمر عندنا. وبهذا القول قال الإمام أحمد بن حنبل إمام أهل السنة المفجل وقال ذلك إسحاق بن راهوية إذا كان الظهار من أربعة نسوة بكلمة واحدة يكفي كفارة واحدة. وذهب الشافعي أنه يظهر بكلمة واحدة من أربع نسوة فعليه لكل واحدة كفارة كما لو ظهر من كل واحدة بكلمة. وهذا قول الأوزاعي ولأبي ذئب الثوري والحنيفة. قال أبو عمر بن عبد البر جعله مالك كالإيلاء إذا حنث في واحدة فقد حنث فيهن. ويجزيه حينئذ كفارة واحدة. ولكن المخالف له يقول قد ظهر من كل واحدة منهن لا يجوز له وطئها حتى يكفر عنها كالطلاق عند الجميع والحرام عند مالك ومن تابعه. وقد احتج مالك وذلك كله ذكره ابن عبد البر لمذهبه بعلوم قول الله تعالى وظاهره أنه لو ظهر من أربع نساء تكفي كفارة واحدة، والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قال نسائهم ولم يقل فتحرير رقبات، فجعل كل كفارة مظاهر تحرير رقبة ولم يخص واحدة من أربع. وقال مالك في رجل يظاهر أو يتظاهر امرأته في مجالس متفرقة ليس عليه لكفارة واحدة، فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا. ومالك يقول بقول أو الهزاعي يقول بقوله سواء في هذا، وبه قال ابن أحمد وإسحاق ابن راهوية وإذا ظاهر امرأته في مجالس متفرقة فكفارة واحدة. طيب مختلف في مباشرة المظاهر. الآن لو قال أنت عليك ظهر أمي هل يفعل معها ما يفعل الصائم مع امرأته يقبلها يباشرها دون الفرج؟ اختلف. فقال الثوري سفيان لا بأس أن يقبل ويباشر غير الفرج لا يأتي، لأنه إنما عني بالمسيس الجماع. له أيضا قول الحسن وعطاء وعمر بن دينار وقتادة كلهم يقولون من قبل أن يتماس قالوا الجماع، ويأيد قولهم من جهة لغة القرآن إيش؟ لامستم النساء أو لامستم قال الإمام ابن عباس حبر الأمة في القرآن أو أي جامعة الأمة، فيتماس أي الجماع. وقد روي كذلك عن الشافعي وهو قول أصحاب الشافعي، وقد روي عنه أنه قال أحب إلي أن يتمتع من القبلة وتلذ أن يمتنع فقط احتياط، إذا الشافعي قال احتياط كأنه شعر بقوة القول الأول. ولكن الإمام أحمد على ترك القبلة والمباشرة. ليش؟ قال لأن هذا رسول إلى النكاح. لكن قد يحتج أصحاب القول الأول بالحائط، لا يجوز، إنما منع في الحائط نسيس الفرج. قال فإيش؟ فاعتزل النساء في المحيط أي مكان الحيض. في عند ابن ماجه كان النبي يأمر المرأة أن تلقي الخرقة على فرجها ويأتيها فيما دون ذلك، يعني من الفخذ يتلذذ بها أو يأمرها أن تتسر وشأنه بأعلاها. فكذلك قالوا يجوز حينئذ للمرأة التي نهي عن وطئها ومسيسها بالظهار أن يتلذذ بما سوى ذاك. فكما أن الصيام يجوز في ذلك مع أنه ممنوع الجماع، فإنه يجوز للرجل المظاهر أن يقبل، ولا أقول أنه قاسوه لكن على مثل هذا. وقال أوزاع يأتي منها ما فوق الإزار كما يأتي الحال. والأحوط وخاصة لمن عرف نفسه أنه يجامع أن يترك ذلك، وخاصة أن التحريم هنا شديد، كفارة مغلظة. ولكن لا، الذي يجامع امرأته في نهار رمضان ايش عليه؟ كفارة. تشبه تشبه الظهار ولا مع انها مغلظة هذا الحد، يجوز له ان يقبل وصال، يجوز له أن يباشر وصاء، كما جاء عن عائشة كما في صحيح البخاري أنها قالت رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل وصائم ويباشر وصائم وكان لكم يربه. ولهذا قال الثوري لعله لا بأس أن يقبل ويباشر ويأتيها بغير الفرج. وسئلت عائشة راوية الحديث ما يحل الصائم لامرأته؟ قالت كل شيء إلا النكاح. على الصائم. طيب والحائض أيضا، لأن قال من أتى حائض فليكفر بدينار أو نصف دينار، ومع ذلك يجوز أن يكبر الحائض ويباشر الحائض، وهذا على خلاف ما ذهب إليه أبو حنيفة قال لا يخرج بظاهر امرأته ولا يمس ولا يقبل. طيب، هل على النساء ظهار؟ قال لإما المرأة لا تظاهر، لا تأتي المرأة تزعل أو تغضب وتغاضب زوجها تقول أنت علي ك ظهر أبي أو أمي. قال مالك وليس على النساء ظهار. قال أبو عمر بن عبد البر وهذا قول جماهير العلماء كابن شهاب أول من جمع السنة محمد بن مسلم بن شهاب الزوري قال ليس على النساء ظهار. الرجل حرام عليه لكن عليه أثر لو فعل، لكن المرأة ليس عليها ظهار. وروى الأمر على الزهري في امرأة قالت لزوجها أنت عليك ظهر أمي، قال منكر من قال، قالت منكر من قول زور، أرى أن تكفر كفارة الظهار ولا يكون قولها هذا بين وبين زوجها أن يصيبها، يجوز أن يصيبها. وعطاء قالت حرمت ما أحل الله لك كفارة يمين. إذن النساء ليس عليهن ظهار في قول أهل العلم وقول جمهور العلماء رحمة الله عليهم. قال الشافعي لا ظهار المرأة على الرجل، إذا قالت المرأة زوجها أنت عليك ظهر أمي فهي كفارة يمين فقط لا ظهار عليها. وكذلك لو قال لها زوجها أنت علي كظهر فلان رجل فهو كفارة يمين إذا قال كالرجل. طيب، الحديث اللي بعده في أثر بعده باب إظهار أو ظهار العبيد. نعم اقرأ مسائل.
قال مالك في الرجل يتظاهر من امرأته في مجالس متفرقة قال ليس عليه إلا كفارة واحدة.
طيب، رجل تظاهر من امرأته في عدة مجالس أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، أنت عليك ظهر أمي، فإن كفارة واحدة تكفيه. حلف على عدة أشياء مثلا من جنس واحد وقال والله ما أدخل بيت محمد والله ما أدخل بيت محمد والله ما أدخل بيت محمد، فلو كفر مرة واحدة أجزأه ذلك، ولو ظاهر في عدة مجالس متفرقة أجلسه أجزأه كفارة واحدة. نعم.
قال فإن تظاهر ثم كفر ثم تظاهر بعد أن يكفر فعليه الكفارة أيضا.
أي نعم عليه كفارة أخرى إذا فعل ذلك.
قال مالك ومن تظاهر من امرأته ثم مسها قبل أن يكفر ليس عليه إلا كفارة واحدة.
إذا قال أنت عليه كفارة أمي ثم جمع يقول أنت قلت ولما رجعت أردت أن ترجع ما كفرت، وأنت الآن جمعت كفارتي كفارة واحد جسم. نعم.
ويكف عنها حتى يكفر وليستغفر الله، وذلك أحسن ما سمعت.
نعم.
قال مالك والظهار من ذوات المحارم من الرضاعة والنسب سواء. قال مالك وليس على النساء ظهار. وقال مالك في قول الله تبارك وتعالى والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، قال سمعت أن تفسير ذلك أن يتظاهر الرجل من امرأته ثم يجمع على إمساكها وإصابتها، فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة، وإن طلقها ولم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها وإصابتها فلا كفارة عليه. قال مالك فإن تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة المتظاهر.
لا، إذا مسها بعد أن كف كفارة نطق بالظهار ثم طلق عليه إذا أراد أن يباك.
قال مالك في الرجل يتظاهر من أمته أن إنه إن أراد أن يصيبها فعليه كفارة الظهار قبل أن يطعها،
حتى إذا ظهر منها عليه كفارة الظهار. قال الأم الذي يطعها ملك اليمين أنت عليك ظهر أمي. لا.
قال مالك لا يدخل على الرجل إيلاء في تظاهره إلا أن يكون مضارا لا يريد أن يفيء من تظاهره.
لا يدخل عليه إيلاء في تظاهره أنت عليك ظهر أمي، هل يدخل عليه أيضا الإيلاء وهو إيش؟ لا تيك أربعة أشهر. قال لا يدخل الإيلاء على المضارة. نعم.
قال عن مالك عن هشام بن عروة أنه سمع رجلا يسأل عروة بن الزبير عن رجل قال لامرأته كل امرأة أنكحها عليك ما عشت فهي علي كظهر أمي، فقال عروة بن الزبير يجزيه عن ذلك عتق رقبة.
إيه فهذا إذا قال كل امرأة أتزوجها فعلي كفارة واحدة عنها فهي علي كظهر أمي، فقال يجزئ في ذلك كله كفارة واحدة. طيب اقرأ.
قال رحمه الله باب ظهار العبيد.
باب ظهار العبيد. نعم.
قال عن يحيى عن مالك أنه سأل ابن شهاب عن ظهار العبد فقال نحو ظهار الحر.
والعبد إذا ظاهر يكون نحو ظهار الحر، نحو ظهار الحر. كذلك جعلوا إيلاء العبد كما تقدم كإيلاء الحر كالشافعي وغيره، يعني إذا ظاهر فعليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد يصوم شهر متابعين، فإن لم يجد يطعم 60 مسكين، وذلك من قبل أن يمس امرأته. طيب سنأخذ مزيد من مسائل الظهار ونختم إن شاء الله في المجلس القادم مسائله، ثم ننتقل إلى كتاب الخلع وأذكر بشيء لاحظت في بلاد الغرب من مسلمات صاحبات يعني أقليات المسلم اللي أسلمنا كما حدثوني الأخوة في فرنسا لما كنت هناك يكثر بينهن الخلع بشكل يعني غريب غريب. يعني هي تعرف أن ما يطلق الرجل ترجع إليه الخلع حتى يقلد بعض المشايخ هناك يعني ما يقول ما تستمر المرأة مع زوجها فترة خلع خلع ما تذق الخاء عجمية لأن السبب في ذلك تعود حياة الانفلات إلا كانت تعيش قبل الإسلام تارى مع هذا الرجل تارى مع هذا الرجل تارى مع هذا الرجل تارى مع هذا الرجل فلا يستقيم لها حال. كل ما شافت منه شيء ما تصفى خلعت وغير أو ربما تمل. وجاء في الحديث المختلعات هن المنافقات لأن الخلع من غير سبب كأنه أخذ طلاق من غير سبب. ما قال النبي في الطلاق أي امرأة طلبت من زوجها الطلاق من غير بأس حرام عليها في الجنة المخترعة من غير بأس أيضا شبه المنافقات تجعل الزوج كالحلال مثلا ملت منك تكون خالعة أعطيك فلوس اتركني بس شوف غير أعوذ بالله. فكيف تنتظم الأسر ويكون الأمن فيها إذا أكثرت النساء من الخلع نزاع من المطلق؟ وإلى هذا المبحث إن شاء الله نرجيه الأسبوع القادم ونكمل أيضا الأسبوع القادم ما تبقى من مسائل الظهار. في إلا سؤال واحد هل النبي صلى الله عليه وسلم يضم في قبره؟ لو نجى من الظلم أحد لنجى سعد معه الله أعلم. رجل طلق امرأته تطليقتين في مجلس واحد ثم طلقها بعد شهر بطلاق من غير أن يراجعها من تلك الطلقتين هل يقع طلاق الثاني؟ لما طلق امرأته طلقتين في مجلس واحد خلاف العلماء وابن عباس نقل عن زمن النبي ورجح شيخ الإسلام أنها طلقة واحدة والله يقول فطلقوهن لعدتهن فكل طلقة في طهر فهذه تحسب طلقة واحدة ثم بعد شهر طلاق من غير أن يراجعها من تطليقتين من غير أن يراجعها من تطليقتين أنصح الإخوان الذين يحصل بينهم وبين النساء طلاق كما كان شيخنا يوصي أن يذهب إلى نائب المفتي ويكتب كل منهما الأمر ويحقق معهم نائب المفتي يعني كل واحد جعله مفتي كل بلد جعله مكان نائبه فهنا الدعوة الإرشاد لكن أكون على الشيخ لا يأتيه من يسأل في ذلك فيقول له لابد أن يسمع من الطرفين لما قلت الشيخ هذه فتوى قال ثبت عندي أنهم يحصل منهم الكذب فلذلك أنصح أن يذهب ويكتب وتكتب هي يذهبوا زوجته ويكتبون الواقعة ويلقى على الأسئلة ثم ترفع المفتي العام فيصلهم الجواب بعد أسبوع أو نحو ثلاث أيام وحينئذ يكون ما في الأسرة خلاف وقد جاءت الفتوى مختومة وقد سمع فيها الطرف الثاني وهي المرأة والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد.